بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم بعفوه ولطفه ومغفرته، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك، في شهر الغفران، من الفائزين بالجنان ومن العتقاء من النيران. ومجددا أشكر بعد شكر الله عز وجل سمو الشيخ محمد بن فيصل القاسمي وسمو الشيخ روضة بنت مكتوم آل مكتوم على هذه الفعاليات النافعة وعلى هذه المبادرات الرائعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسناتهم. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن في تاريخ العظماء مواقع بليغة في النفوس، وإن في سير الحكماء عبر في القلوب، وإن المتدبر للتاريخ المعاصر والتاريخ الذي مضى ليرى شخصيات عظيمة لها بصمات، شخصيات وإن غابت أجسادها تحت الثرى فمواقفهم تحكى فوق الربا. وفي هذا اللقاء، وقد لا يوفينا الكلام في هذا اللقاء، نتكلم عن شخصية فذة، عن شخصية عظيمة، عن شخصية عشنا معها ربع قرن من الزمان أسرت النفوس، شخصية ارتبط اسمها بالخير. حديثنا في هذه الليلة عن زايد الخير، حديثنا عن شخص نادر في عصره، فريد في دهره، قل أن يجود الزمان بمثله، أحبه البعيد قبل القريب، أحبه العدو قبل الصديق. وهذه من علامات البشرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت، أي وجبت الجنة. والمواقف في الحقيقة في حياة الشيخ زايد طيب الله ثراه كثيرة في الحقيقة، لا يعرف الإنسان ماذا يأخذ وماذا يترك. ومن استمع إلى بعض أقران الشيخ، ومن زاملوا الشيخ، ومن عاشوا مع الشيخ، مثل الشيخ مبارك بن قران المنصوري والشيخ بن سالمين المنصوري والشيخ سعيد الفلاحي وغيرهم ممن كان قريب من الشيخ، ذكروا مواقف عجيبة من حياة الشيخ. فالشيخ زايد طيب الله ثراه كتاب، لو فتحت أي صفحة من صفحات هذا الكتاب ترى العجب من المواقف. وفي هذه الليلة سيكون التركيز على جوانب العطاء وجوانب الخير في حياة الشيخ زايد رحمه الله. ونحن نتكلم الآن في فترة تذكرنا بذكرى رحيله، فإنه في مثل هذه الأيام قد فارق الدنيا رحمه الله، وأبقى الثمرات والآثار الطيبة في قلوب الناس، سواء على مستوى الإمارات أو على مستوى العالم. فمن الصفحات التي نود أن نسلط الضوء عليها في حياة الشيخ زايد صفحة إغاثة الملهوف والوقوف مع المكروب. كم للشيخ زايد رحمه الله مواقف في هذا الجانب. الشيخ زايد في إحدى المرات بينما هو ذاهب في طريق قصر البحر، إذا بامرأة في حافة الطريق الشارع تؤشر بيدها، وكان الشيخ زايد رحمه الله معروفا بسيارته، وكان في بعض الأحيان يمشي في مواكب وأحيانا يمشي فقط معه السائق. ففي هذه المرة الشيخ زايد مع السائق، فأشارت هذه المرأة، فأمر الشيخ زايد السائق بأن يقف حتى يسمعوا لهذه المرأة، فاقترب الشيخ زايد من هذه المرأة حتى يسمع لها، فاشتكت هذه المرأة بأن زوجها قد فصل من وظيفته وأنهم لا يستطيعون النفقة على البيت، وتعذر عليهم هذا الأمر، وأن ابنتهم مصابة بالسرطان. كل هذه الأمور الابتلاءات يعني تراكمت عليهم، وكان الشيخ زايد رحمه الله شديد التفاعل مع مثل هذه القضايا، وكان صاحب قلب معطاء، فما أن سمع الشيخ هذه الكلمات إلا أمر في ساعته، أمر يعني من معه بأن يرجع هذا الرجل إلى وظيفته خلال ساعة واحدة، وأمر 50,000 تصرف لهذه المرأة، وتكفل الشيخ زايد رحمه الله بعلاج ابنتهم. هذا موقف من حياة الشيخ زايد، ومثله أيضا ما حدث معه رحمه الله في حادثة افتتاح المارينا مول. طبعا المارينا كانت من أول المراكز والسناتر الضخمة في أبو ظبي، وحضر الافتتاح يعني أصحاب السمو أبناء الشيخ زايد، وكان الشيخ زايد يمشي في عربة في وسط المارينا مول، وكان يمنع الحرس أنهم يمشون أمامه حتى يتركوا الفرصة للكل يسلم على الشيخ زايد. فلمحوا من بعيد امرأة متنقبة بنقاب كامل ومندفعة في مشيها جهة الشيخ، وروا عليها علامات التوتر، والشيخ زايد يعني لفت نظره مشي هذه المرأة وقدومها جهة الشيخ، وظن الشيخ زايد أن الحرس ربما يمنعونها، فقال هذه اتركوها حتى تأتي، فجاءت واقتربت من الشيخ زايد وصافحت الشيخ زايد رحمه الله، وكانت تتكلم بكلام متقطع مع أنفاس مع نوع من التوتر، وكانت لبست في يدها خاتم، هذا الخاتم جرح يد الشيخ زايد رحمه الله حتى أدمى يد الشيخ زايد، نزل الدم. فقال الشيخ زايد يعني بالتواضع برحمته يعني بالعامية، كأنك جرحتيني يعني في اليد. فقالت هذه المرأة جرحي أكبر من جرحك، هذه المرأة. فالشيخ زايد تأثر من هذه الكلمة، فقال وصلت إلى الأمن والسلام، وتكلمي ولا تخافي من أحد. فذكرت أن زوجها يعني مديون وفي السجن، وأن حالتهم يعني ضائقة جدا، وأخذت تشرح الوضع. ولما خرج يعني الشيخ كما يقول مرافق الشيخ يذكر كل أحداث هذه الحادثة لما كانوا معه في السيارة، قال كيف هذه المرأة جرحت الشيخ، فقال الشيخ زايد لا تتكلم عنها فمعها حق، فجرحها أعمق. يقول ونحن مع الشيخ راجعين من الافتتاح إلى القصر، اتصل الشيخ بابنه الشيخ سيف وزير الداخلية، وطلب منه طلب غريب جدا، قال انظر كل من موجود في سجون الدولة من المديونين تخرجونهم من السجن، تخرجونهم من السجن وتدفعون المديونيات، إلا من كان سجنه بسبب جنحة أو دم، فهذا له يعني إجراء خاص، أما المديونين في السجن كلهم يخرجون من السجون وتدفع عنهم هذه الديون. بسبب هذا الموقف أمر الشيخ زايد بهذا الأمر. ويقول أيضا مرافق الشيخ يعني علي الفلاحي، يقول مرة كنا مع الشيخ زايد في وقت الغداء، يقول اتصلت امرأة على المرافق، ويقول هذا المرافق لا أدري من أين أتت بالرقم وكيف توصلت بالرقم تتصل على يعني المرافق، وقالت أريدك توصل هذا الكلام للشيخ، وإذا امرأة يعني من إحدى الدول العربية تقول أنها جاءت إلى الإمارات لتجارة وخسروا التجارة، خسروا رأس المال وأدخل زوجها السجن، تقول تطلب من الشيخ فقط ها أن يخرج من السجن ثم يخرجون خارج الدولة. تقول احنا جئنا وسمعنا ببلدة الإمارات وأن فيها استثمار وخير ودخلنا في هذه التجارة وخسرنا ودخل الزوج ماذا؟ السجن. طبعا يقول بلغت الشيخ زايد على الغداء. يقول لما سمع يعني بالقصة أوقف الشيخ زايد الغداء وأخذ يستمع منصت للكلام، وما من أن انتهينا من الغداء حتى قال لي خذ رقم المرأة وخذ عنوانها واذهب إليها في الحال وينظروا في القضية، فإذا كانت محقة فقط القضية دين يدفع عنهم الدين ويدفع لهم نفس المبلغ الذي دخلوا فيه الاستثمار ويبقون في البلاد ويستثمرون. فهذه صفحة عظيمة في حياة الشيخ زايد وهي دفع الكرب عن الناس. هذه يعني بعض المواقف التي نحن سمعنا بها، ربما عشرات المواقف التي خفيت علينا. وكم للشيخ زايد رحمه الله نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيضا من الصفحات في حياة الشيخ زايد صفحة إطعام الطعام، إطعام الطعام. للشيخ زايد رحمه الله مواقف عجيبة في هذا الباب. الشيخ زايد في أواخر حياته لما ذهب إلى العلاج، والكل يتذكر يعني من عاش هذه الفترة لما رجع وعملوا احتفالات، جلس في أمريكا 7 أشهر. لما ذهب الشيخ زايد إلى هذا المستشفى وسمع أن الناس يرتادون هذا المستشفى، منهم الخليجيين ومنهم أهل الإمارات والعرب، فالشيخ زايد لما نزل في هذا المستشفى ورأى أن الناس كلهم موجودين، وكان الشيخ زايد كريما، أمر مستشفى المطعم أن يفتح لجميع الناس الموجودين طوال فترة بقائه في المستشفى. هذه 7 أشهر الناس تأكل غداهم وعشاهم على حساب الشيخ زايد رحمة الله عليه. وفي مرة من المرات الشيخ زايد رحمه الله كان في منطقة العين في المبزرة، رأى الشيخ زايد يعني جموع الناس ومن جاء للتنزه، واللي يعرف المنطقة يعني جبلية وفيها أماكن للنزهة، فأمر الشيخ زايد رفقاء قال: اليوم عشى الناس في هذه المنطقة كلهم علي. وأمروا دوريات الشرطة أنها تلف على الناس الموجودين وقالوا ما حد يأخذ عشاء، عشاكم اليوم على حساب الشيخ زايد رحمة الله عليه. وأمرهم أن وهو يتصل ويعتني بهذا الأمر، حتى جاء اليوم الثاني يعني بعد ما تعشى الناس قال: كيف كان العشاء؟ الكل تعشى؟ فقالوا: نعم. فقال الشيخ زايد رحمه الله: كم وجبة؟ فقيل له: 3000 وجبة وزعت على الناس في هذه الليلة. فوجدوا من الشيخ زايد انبساط وسرور وفرح لهذا الأمر، فكان هذا الجانب موجودا في حياة الشيخ زايد. وهذا أيضا لا يخفاكم أن هذا باب عظيم من أبواب الخيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فكان هذا الأمر موجودا في حياة الشيخ زايد. أيضا من المواقف في حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه موقف التسامح في التعامل مع غير المسلمين، وهذه من يعني الأصول في التعامل مع غير المسلمين، أن الإنسان يعاملهم بالمعاملة الحسنة حتى يتألفهم وحتى يكسبهم. الشيخ زايد الذي يعني يعرفه والذي سمع أن من كان مقرب منه، الشيخ زايد ما كان يلبس يعني ثوب في جيب، يقول: المال مال الله عز وجل. وكان كل رفيق معه يعني عنده مصاحب معه دائما معه جنطة المال وينفق حتى في ذهابه إلى البلاد العربية وفي البلاد الغربية. فصادف أحد المرات في أحد سفراته إلى بلاد أوروبا، يعني كل ما يذهب إلى بلاد أوروبا الناس تأتي ويسألون ويعطيهم وينفق. ففي أحد المرات الناس يعني توافدت على الشيخ زايد يعطي هذا ويحسن إلى هذا ويقضي حاجة هذا، فلفت نظر حرس الشيخ الخواص أن من بين القادمين حتى يعني يطلب من الشيخ رجل لبس قلنسوة، رجل يهودي، فتقدم أحد الحراس وأبعده، فلمح الشيخ زايد هذا التصرف وقال الحارس دعه، يعني خلى مع الصف، حتى جاء إلى الشيخ زايد وطلب مبلغ مالي، فما كان من الشيخ زايد إلا أن أعطاه ضعف هذا المبلغ، ضعف هذا المبلغ حتى يتألفه، حتى يتألفه، حتى يكسب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كم كان يتألف الناس، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكثير من الناس أسلمت بسبب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وبذلة وعطاء. أيضا من الصفحات في حياة الشيخ زايد رحمه الله صفحة العفو. كان الشيخ زايد رجل ما يحب الظلم، كان متميزا بالعدل. في إحدى المرات الشيخ يعني كان يقود سيارته بنفسه، هذه في سنة 1989، وفي أحد الدوارات التي كان فيها أولوية الطريق لليمين، الشيخ يقود وإذا برجل عند تاكسي من الجنسية الأسيوية يضرب سيارة الشيخ زايد من الخلف، فيصاب الشيخ زايد ويجرح، ويسافر الشيخ للعلاج أثر هذا الحادث. طبعا لو كان يعني أي شيخ ثاني أو بلدة ثانية هذا الرجل كما يقال في خبر كان. ومضت الأيام والشيخ تعالج، فسأل عن هذا الرجل، قال كيف حدث هذا الحادث وكذا، فقال للشيخ كان الأولوية في الطريق له، له، فقال الشيخ الآن يخرج ويعفى عنه، وما تمسون بأي سوء ولا تمسون بأذى. فكان رحمه الله لا يرضى الظلم، لا يرضى الظلم. وأيضا من صفحات حياة الشيخ زايد رحمه الله صفحة الرفق بالحيوان، حتى الحيوانات كان الشيخ رحمه الله رحيما بالحيوانات. أنا لن أخبركم يعني بالمواقف مع البوش لا، موقف صار في سفرة الشيخ في سويسرا، كانوا في أحد المطاعم الفارهة، ووقت العشاء كانت على بحيرة جنيف، وهم يتعشون في المطعم، لفت نظر الشيخ مجموعة من السناجب تمشي، وخرج سنجاب من السرب وجاء إلى المطعم يبحث عن الطعام، يبحث عن الطعام، جاء يبحث عن الطعام. هذا الموقف يعني ربما يمر على كثير وما يلتفت له، الشيخ زايد هذا الموقف استوقفه وأخذ يسأل المرافقين له، قال هذه السناجب من أين تأكل ومن يوفر لها الطعام، فترات الشتاء والثلج أين تجد هذه السناجب الطعام؟ انظروا إلى هذه الأسئلة، يعني تدل على رحمة وشفقة في قلب الشيخ. فما كان منه إلا أن طلب من صاحب المطعم، قال أنا سأوفر لك مبلغ مالي توفر الطعام لهذه السناجب لمدة عامين فما يزيد، وفر الطعام لهذه الحيوانات. وهذا من رحمة الشيخ يعني بهذه العجماوات، بهذه الحيوانات. أيضا من الصفحات في حياة الشيخ، الشيخ زايد رحمه الله كان يحب اللون الأخضر، ما نقصد اللون الأخضر مجرد، لا، كان يحب الأشجار، وكان يحب الزرع والغرس بشكل ما تتصورون. يعني الشيخ زايد الذي يقرأ في حياته يعني طول الفترة عمر العاصمة أبوظبي بأشجار النخيل، يعني ما فارق الشيخ زايد الدنيا إلا وقد زرع 33 مليون نخلة، هذا في أبوظبي، لكم أن تتخيلوا هذا العدد. حتى يعني في 2010 الإمارات دخلت موسوعة جينيس لأنها بلغت 40 مليون نخلة، يعني هذا البذل، هذا فقط مجرد زراعة النخل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو بهيمة أو إنسان إلا أجر عليه. تخيل بس الطير يطوف، العصفور يأكل منك، يحسب لك أجر، الحيوانات تأكل يحسب لك الأجر. لك أن تتخيل هذه ملايين الأشجار التي زرعها الشيخ زايد. وكان الشيخ زايد ربما البعض يستغرب، كان ما يحب أن يرى شجرة غير مشذبة يعني مهذبة. وكان في بعض الأحيان الشيخ زايد كان يحمل بعض أدوات تشذيب النخل في سيارته، وكان ينزل في الشوارع ويشذب بعض النخيل، وكان إذا وجد هذه النخيل غير مشذبة كان ينكر على العمال وكان يتابع بنفسه هذا الأمر. أيضا من الصفحات في حياة الشيخ زايد صفحة بناء المساجد، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أنا لا أتكلم يا أخواني عن المساجد في دولة الإمارات، مسجد الشيخ زايد في هذه الإمارة، مسجد الشيخ زايد في هذه الإمارة، لا، انظروا إلى الدول الأخرى، يعني مسجد الشيخ زايد العملاق في أثيوبيا، مسجد الشيخ زايد الضخم في المغرب، مسجد الشيخ زايد الضخم في النمسا، مسجد الشيخ زايد في السويد، مركز الإسلامي الضخم في السويد، مركز متكامل تحفيظ القرآن والمصاحف وكل شيء موجود في هذا المركز. سلسلة المساجد التي بناها الشيخ زايد رحمه الله في كوسوفو، كوسوفو أيام الحرب، ولما أرسلوا يعني الجيش الإماراتي هناك وأخبروا الشيخ زايد أن هذه البلاد يعني هم صحيح مسلمين لكن معالم الإسلام اختفت من الاتحاد السوفيتي، فقالوا قلما نجد مسجد في كوسوفا. فأمر الشيخ زايد بأن يبنى أكثر من 20 مسجد في كوسوفا، والآن الذي يعني يذهب هناك يرى هذه المساجد، معالم المساجد التي بناها الشيخ زايد رحمه الله. هذه المساجد في كل مكان ستشهد للشيخ زايد، يعلى من يعني على منابرها الأذان وتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من الصفحات المشرقة في حياة الشيخ زايد بناء المستشفيات، بناء المستشفيات. كم هي المستشفيات التي بناها الشيخ زايد؟ أعداد والله مهولة. المستشفى الضخم الذي بناه الشيخ زايد في جزر القمر ربما لا يعرف عنه كثير من الناس، المستشفى الضخم الذي بناه الشيخ زايد في موريتانيا، مستشفى الشيخ زايد في القاهرة، مستشفى الشيخ زايد في فلسطين، مستشفى الشيخ زايد في السويد، حدث ولا حرج، مستشفيات كثيرة بناها الشيخ زايد. فكم من الأجور التي تترى على الشيخ من بناء هذه المستشفيات. أيضا من الصفحات المشرقة في حياة الشيخ زايد الأعمال الإنسانية، الأعمال الإنسانية. لما تحدث كانت تحدث الكوارث مثل الفيضانات في باكستان، آثار الحروب التي كانت في لبنان في فلسطين، كان الشيخ زايد رحمه الله سباقا إلى الأعمال الإنسانية الإنمائية. في دراسة استقرائية جهود الشيخ زايد الإنسانية الإنمائية كم وصلت؟ 117 دولة أنفق الشيخ زايد في حياته، في حياته على الأعمال الإنسانية التطوعية الإنمائية 90 مليار، 90 مليار ستشهد له يوم القيامة، كلها في أعمال الخير والتطوع والإنماء والبناء. بذل عجيب من الشيخ زايد، إعادة إعمار لبنان، سد مأرب، ما يعني ما يرى في المساكن في فلسطين وفي غيره، جهود ضخمة للشيخ زايد في هذا الجانب. وأيضا من الصفحات يعني المشرقة التي ربما عاشها كثير من الناس صفحة حرب الكويت. حرب الكويت الشيخ زايد رحمه الله وقف وقفة قوية مع أهل الكويت، دعم متواصل، أرسل يعني القوات المسلحة للمشاركة في الدفع وفي تحرير الكويت كما لا يخفاكم. وأمر الشيخ زايد في هذه السنة، وهذا موقف يعني كل إماراتي يذكره، بالتجنيد الخدمة الوطنية اليوم أمر به الشيخ زايد، والمستشارين للشيخ زايد طلبوا من الشيخ زايد أن يكون التجنيد إلزامي، فقال الشيخ زايد ما نريد تجنيد إلزامي، سنجعل اختياري وسترون. فأمر الشيخ زايد وكان القرار خلال يومين يعني القوات في المعسكرات قالوا خلاص أغلقنا أبواب المعسكرات، امتلأت المعسكرات، لا نحتاج أكثر، الكل تطوع. وأوقف الشيخ زايد أيامها احتفالات عيد الجلوس 22، وعومل أهل الكويت كأهل الإمارات وأكثر، والكل يشهد يعني في المدارس، أبنائهم في المدارس، التوظيف، يعني المكافآت، الأموال كلها بذلت لأهل الكويت. يعني الشيخ زايد فتح قلبه لأهل الكويت، وكانت له كلمات يعني قوية مشهودة في هذا الجانب. أيضا يعني من الصفحات المشرقة في حياة الشيخ زايد حبه لأهل بلده. كان الشيخ زايد يعني رحمه الله محبا جدا لأهل بلده، وكان لا يرضى يعني أن أهل بلده أن ينقصهم شيء من السعادة، وكان يقول من أهدافي أني أسعد الناس، يعني بشتى الطرق يسعى لمثل هذا الأمر. ولذلك ذاك الصحفي البريطاني الذي قابل الشيخ زايد، قال الشيخ زايد قال أنت شعبك وفرت لهم سكن بلاش وعلاج بلاش، ووفرت لهم أموال والزواج تعطيهم، ما تركت شيء. فالشيخ زايد قال لهذا الرجل الإعلامي، قال هل لك أبناء؟ فقال لي أبناء. فقال هل أطعمتهم الطعام؟ فقال نعم. قال وفرت لهم ملابس؟ قال نعم. قال وفرت لهم مساكن؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال أبنائي. فقال الشيخ زايد الشعب أبنائي. ولما بلغ الشيخ زايد يعني لما جاءت بعض المكاتب أن بعض الناس، واللقاء معروف بالفيديو، يعني أن بعض الناس يسكن في شقق إيجار، كلم محمد الحبتور مسك بيده قال في ناس من شعبي يسكنون في إيجار، والله مستغرب الشيخ من هذا الأمر ويتنكر لهذا الأمر. وكان الشيخ زايد رحمه الله في آخر حياته لما كان يرى مظاهر العمران والنعمة والتطور من وسائل النقل والمواصلات والخيرات الموجودة في البلاد، كان الشيخ زايد يتمنى يقول يا ليت شوابنا عاشوا هذه الحياة الطيبة، ويا ليت أهلنا في السابق أدركوا مثل هذه اللحظات. وهذا من حب الشيخ زايد. أيضا من الصفحات المشرقة حسن تعامل الشيخ زايد مع المقيمين. الشيخ زايد كان يعامل المقيم والمواطن معاملة جميلة جدا. كان يحرص الشيخ زايد في أيام عيد الفطر أنه يخرج، وإذا رأى بعض العوائل الأسيوية وبعض العوائل يستدعيهم ويعطيهم أموال ويقول هذه عيدية، وكيف أنتم في الإمارات؟ هل تجدون مضايقات؟ هل أنتم يعني تجدون سعادة في هذا المكان؟ وهذا من حسن تعامل الشيخ زايد. من المواقف التي حصلت للشيخ زايد وهو كان يمشي في طريق كاسر الأمواج في أبو ظبي، أن امرأة يعني لما رأت سيارة الشيخ زايد رفعت كلتا يديها تستوقف يعني الشيخ زايد، فوقف الشيخ زايد عند هذه المرأة وسألها يعني ماذا تريدين وكذا، فتستغربون والله، يقول هذه المرأة أنا ما أريد إلا السلام عليك، يعني أريد السلام عليك. فلما سلم الشيخ زايد وكذا أخذت هذه المرأة تبكي، فظن الشيخ زايد أن المرأة محتاجة، قال محتاجة شيء، عندك ظرف معين نعينك في أمر؟ قالت لا. قالت هذه المرأة قبل شهر ذهبت إلى العمرة ودعوت الله عز وجل أني أسلم عليك قبل ما أترك دولة الإمارات، وقالت إحنا خلاص الآن نريد نترك دولة الإمارات. فقال لي الشيخ زايد كم عشت في الإمارات؟ قالت 16 سنة. فقال لي الشيخ زايد 16 سنة وتتركين هذا البلد الطيب؟ فقالت إحنا عشنا في خير ووجدنا الخير وحصلنا الخير ونريد نذهب. فقال الشيخ زايد يعني برمستنا يعني تروحين برضاك وهواك يعني ولا مجبورة؟ فقالت لا، إحنا ما وجدنا إلا الخير وأخرج برضاي. فقال يعني أنت مخيرة، لو تبين البقاء، لو تبين التمديد، لو تبين أي مساعدة إحنا حاضرين، البلد بلدكم. فكان الشيخ زايد رحمه الله رحيما بسائر الناس، يعني ما يمر عليه موقف إلا والشيخ زايد يعني مشجع ومحفز. أيضا من المواقف يعني في حياة الشيخ زايد تشجيع التعليم. في دولة الإمارات في السبعينات كانت عندنا مشكلة، وهي أن الآباء يعني ما كانوا يريدون الأبناء يدرسون في المدارس النظامية. يقول خلاص الولد يدرس في الدينية ويدرس عند المطوع في الكتاب وبعدين خلاص يساعدنا في الصيد. وكانت يعني الحياة صعبة وفي الرعي ويساعدنا في مثل هذه الأمور. فهذه في الحقيقة من العوائق أمام التعليم. فالشيخ زايد أمر أيامها بالمنح المالية، أن تصرف منح مالية وتصرف يعني الكتب وتصرف الثياب اللي عاش يعني في الثمانينات، كان تصرف للناس هذه الأمور حتى تتشجع على التعليم. فلما رأى الآباء هذه المنح وهذه المساعدات التي جاءت للناس تشجعت أن الأبناء يدرسون. والشيخ زايد كان يعني يركز على جانب التعليم، وكان يقول يعني أن بناء الرجال أصعب من بناء المصانع، ويقول أن مقدار كل أمة بشبابها المتعلم. كان يركز على هذا المبدأ ويحرص عليه، فكان هو من الدوافع لنشاط وعمران التعليم في دولة الإمارات. أيضا من الصفحات اللي أطلت عليكم، لكن الشيخ زايد يحتاج ويعني رد شيء من الجميل في حياة الشيخ زايد. كان الشيخ زايد رحمه الله محبا للصغار، الأولاد الصغار، كان عطوف بهم وكان يحب أن يلتقي بهم. وله عبارة شهيرة كثير ما سمعها الشيخ زايد، كان يردد عبارة يقول اللي يفرح صبي يفرح نبي. وكان إذا وجد يعني الصغار يحتضنهم رحمه الله ويداعبهم ويعطيهم المال. وحتى لما كان مع أحد المرافقين قال له الشيخ ادعوا أبنائك يتغدون معنا، فأحد أبناء الصغار سيف يعني كان يعني جاء النوم واستدعاهم الشيخ زايد في غرفة النوم له، فما انتبه الولد إلا وهو نائم على سرير الشيخ زايد رحمة الله عليه بالنعال على سرير الشيخ. فتلوم الأب وقال سامحنا الشيخ وما استأذناكم ولا أخذنا أذن الشيوخ، والولد نام وكذا. قال خلوه، وطلب من المصور أن يصور الولد وهو نايم على سرير الشيخ، والصورة موجودة صورة. وهذا يعني من رحمة الشيخ وعطفة بالصغار وتعامله، يعني ما يراهم إلا ويحفل بهم الشيخ زايد. أيضا من الصفحات في حياة الشيخ زايد، وهذه صفحة خطيرة شوية لكن نذكرها لأن في الحقيقة تسجل في حياة الشيخ زايد. أيام الأحداث الإرهابية التي صارت تفجيرات 11 سبتمبر، كثير من الشباب المتأثرين بالفكر التكفيري ويعني الجهادي وغيره طلبتهم أمريكا، وكثير من الدول حتى بعض الدول الخليجية سلمت الشباب ويعني سجنوا في غوانتانامو وكذا. الشيخ زايد والله وقف موقف رجولي، قال ما أسلم أبنائي، ما أسلم أبنائي، قال والله لو كلفني الملايين ما أسلمهم، قال عيالنا نحن نأدبهم. وأدخل السجن في الإمارات، أدخل السجن، وأمر الشيخ زايد بأن يربون في السجون ويعلمون ويوجهون، وكانوا يعطون كتب حتى يتعلمون الوسطية ويتعلمون الاعتدال، وجلسوا سنوات في السجن لكن خرجوا وتطهروا من هذه الأفكار. لكن أبى الشيخ أبدا قال ما أسلم عيالي، وهذا موقف يحسب للشيخ زايد، ثباته في مثل هذا الموقف وحرص الشيخ زايد على الخير. وكان الشيخ زايد يعني من الصفحات، ولعلي يعني أختم بهذه الصفحة، هو تواضع الشيخ زايد. الشيخ زايد رحمه الله كسر كل البروتوكولات العالمية في باب التواضع، يعني في المجالس في وقت العشاء الغداء الشيخ زايد ما كان يأكل إلا لما الناس يأكلون قبله. الآن في يعني في كثير من المجالس الناس ما تأكل إلا الشيوخ لما تأكل، الشيخ زايد على العكس من ذلك. وكان الشيخ زايد إذا قدم له طعام مفضل مميز ك كان يقدم الناس، يبدي الناس، يقول يعطوا فلان ويعطوا فلان ويعطوا فلان في المجالس. وكثير له مواقف أنه كان يأكل يعني في أي مكان، يفرشوا الحصير ويجلسوا ويعزموا الناس. وهذا يعني من تواضع الشيخ، يعني كسر الشيخ كثير من البروتوكولات التي كانت موجودة. فصفحات الشيخ زايد في الحقيقة صفحات عظيمة، ونحن والله نتمنى أن هذه الصفحات تدرس في المدارس، تدرس في المدارس، تبث للأجيال. إحنا أجيالنا وعيالنا يسمعون يقولون في شيخ زايد، زايد الخير، أبونا زايد، يعني حتى من مرافقين الشيخ سعيد بن حم لما قال الشيخ زايد، قال الشيخ زايد إحنا عيالنا ما يقولون إحنا أبهاتهم، كله يقول أبونا زايد أبونا زايد. فقال الشيخ زايد قال هاي ثمرتكم، أنتم علمتوهم يعني أن أبوكم زايد، فهم يرددون مثل هذه العبارة. فالشيخ زايد في الحقيقة له بصمات كبيرة جدا، ولقب زايد الخير يعني قليل على الشيخ زايد، لأنه رأس في الخير وقاعدة في الخير وأس في الخير رحمه الله، وبث الخير يعني سواء على مستوى يعني دولة الإمارات أو على المستوى الإقليمي العربي العالمي، الكل يشهد بمواقف الشيخ زايد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ زايد وأن يرفعه في عليين في درجات الخالدين، وأن يغفر له وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته. وأشكر لكم الحضور الكريم هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.